من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال الفصل الرابع: تقسيمات للحمد الشائع. في الدرس الماضي قسمنا الحمل إلى قسمين: إلى حمل ذاتي أولي وإلى حمل شائع صناعي، وعرفنا ما هو الفرق بينهما. هنا يشير السيد العلامة قدس سره إلى تقسيمات للحمل الشائع الصناعي. التقسيم الأول وتقسيم الحمل الشائع إلى حمل المواطاة وإلى حمل الثقاب. ما هو الفرق بين حمل المواطاة وبين حمل الاشتقاق؟ يقال تارة يتوقف حمل المحمول على الموضوع على اعتبار أمر زائد، وأخرى لا يتوقف حمل المحمول على الموضوع على اعتبار أمر زائد. فإن توقف حمل المحمول على الموضوع على اعتبار أمر زائد فهذا هو حمل الاشتقاق، وإذا لم يتوقف فهذا هو حمل المواطاة. مثال حمل المواطاة: قولنا الإنسان ناطق، فإن الناطق حمل على الإنسان من دون أي اعتبار، من دون أي إضافة. قولنا الإنسان ضاحك، الضاحك حمل على الإنسان من دون حاجة إلى أن نعتبر أمرا زائدا. ولكن تارة تقول الإنسان نطق، من الواضح أنه أن الإنسان شيء والنطق شيء. حمل النطق على الإنسان يتوقف على أمر زائد على اعتبار. الاعتبار الأول أن يشتق من الناطق اسم فاعل فيقال نطق يشتق منه ناطق، أو أن يضاف إلى النطق كلمة ذو فيقال الإنسان ذو نطق. إذا لا يصح حمل النطق على الإنسان إلا من خلال تصحيح أمرين، لا بد من مصححين. يصحح حمل النطق على الإنسان، ما هو المصحح الأول؟ أن يشتق من المصدر وهو النطق اسم فاعل فيقال الإنسان ناطق، أن يشتق من الضحك اسم فاعل فيقال الإنسان ضاحك. المصحح الثاني ما هو؟ أن يضاف إلى المصدر كلمة ذو فيقال الإنسان ذو ضحك، عن صاحب الضحك الإنسان ذو نطق. إذا لاحظوا قولنا الإنسان ضاحك هنا المحمول حمل على الموضوع من دون حاجة إلى تصحيح، أما قولنا الإنسان نطق يحتاج من الحمل إلى تصحيح، إما عبر وسيلة الاشتقاق بأن يشتق منه اسم فاعل، أو عبر الإضافة بحيث يقال الإنسان ذو نطق. فإذا توقف الحمل على عملية التصحيح سمي بحمل اشتقاق، لماذا؟ لأنه يشتق منه اسم فاعل. وإذا لم يحتاج إلى عملية تصحيحين يسمى بحمل مواطاة من التوافق والاتفاق. حمل المواطاة هو الإنسان هو الناطق، أما حمل الاشتقاق يعبر عنه حمل ذو هو الإنسان ذو نطقين، ذو ضحكين، ذو كتابتين.
وينقسم الحمل الشائع إلى حمل وهو أن يحمل المحمول على الموضوع بلا اعتبار أمر زائد، يعني من دون حاجة إلى تصحيح، نحو الإنسان ضاحك، ويسمى أيضا حمل المواطاة، وينقسم إلى حمل ذي هو، وهو أن يتوقف اصطحاب المحمول مع الموضوع على اعتبار زائدين، يعني إلى تصحيح، كتحذيره أو الاشتقاق، فيقال زيد عدل، إما أن يقال ذو عدلين، أو أن يشتق من العدل اسم فاعل، فيقال زيد عادل. لماذا يحتاج إلى تصحيح؟ لأنه من الواضح إذا قلنا الإنسان نطق لا يوجد اتحاد بين الإنسان وبين النطق، لا على مستوى المفهوم ولا على مستوى المصدر. الإنسان من مصادق الناطق وليس من مصادق النطق. هذا هو التقسيم الأول. هنا أطرح هذا السؤال، ما هي موارد حمل المواطاة؟ متى يتحقق، متى يأتي حمل المواطاة؟ حمل المواطاة يأتي في ثلاثة موارد. المورد الأول هو حمل المشتقات، كلها من قبيل حمل المواطاة. المشتقات اسم الفاعل، الإنسان ناطق، ضاحك، عالم، قارئ، كاتب، نائم، قائم، هذا كله يندرج تحت حمل المواطاة. المورد الثاني حمل المبدأ، يعني المصدر المضاف إليه كلمة ذو، فيقال الإنسان ذو نطقين، ذو عدلين، ذو ضحكين. تجد جيدا، هذا ربما يقع الاشتباه في بعض البلد. الإنسان نطقون، هذا حمل اشتقاقه. أما إذا قلنا الإنسان ذو نطقين، هذا حمل المواطاة، لأنه لا يحتاج إلى تصحيح. فلهذا يقال حمل المبدأ المضاف إليه كلمة ذو هو من قبيل حمل المواطاة. المورد الثالث حمل المفاهيم غير المشتقة، نظير قولنا زيد إنسان، الإنسان ليس مشتق من المشتقة، زيد إنسان هذا من قبيل حمل مواطاة. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى اعتبار أمر زائد. هنا يوجد إشكال، الحمل ما هو؟ الحمل هو الاتحاد. حمل المواطاة فيه اتحاد أو لا يوجد فيه اتحاد؟ واضح أنه فيه. فإذا قيل الإنسان ضاحك عادل كشف ذلك عن وجود علاقة اتحاد بين الموضوع والمحمول، وهذا الاتحاد هو أن الموضوع أفرد من أفراد الاتحاد على مستوى الوجود والمصدر. إذا حمل المواطاة في اتحاد بين المحمول والموضوع، أما حمل الاشتقاق في اتحاد أو لا يوجد فيه اتحاد. إذا قيل الإنسان نطقا، لا يوجد فيه اتحاد، لا على مستوى المفهوم، فإن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم النطق شيء آخر، ولا على مستوى المصداق، فإن الإنسان ليس من مصادق النطق بل من مصادق الناطق. إذا في الحقيقة والواقع تجد أن حمل الاشتقاق لا يكشف عن الاتحاد، فإذا لم يكشف عن الاتحاد لماذا يعبر الأعلام عنه أنه حمل، مع أن حقيقة الحمل تعني هوهوية والاتحاد؟ الحمل هو الاتحاد، وحمل الاشتقاق فيه اتحاد أو لا يوجد فيه اتحاد؟ لا يوجد اتحاد، لا على مستوى المفهوم ولا على مستوى. لهذا قال الأعلام أساسا حمل الاشتقاق إنما يعبر عنه حمل من باب المسامحة والمجاز، لأنه لا يكشف عن الاتحاد. إذا لم يكشف عن الاتحاد، لماذا حمل الموضوع على المحمول على الموضوع في قولنا الإنسان نطفه؟ قالوا لأن في حمل الاشتقاق يكشف عن الانتساب، انتساب الموضوع إلى المحمول. فإذا قلنا الإنسان نطق كشف ذلك عن أن هناك نسبة بين النطق والإنسان، هناك ارتباط بين الإنسان والنطق، لا يكشف عن الاتحاد، إنما يكشف عن النسبة والارتباط، وإلا مسامحة يقال هو حمله. تقسيم آخر يذكره المصنف، تقسيم الحمل بلا بتي وغير بتي. ما هو الفرق بين البتي وغير البتي؟ هذا التقسيم بلحاظ الموضوع. إذا كانت أفراد الموضوع محققة بالفعل فما يحمل عليها يسمى بالحمل البتي، وإذا كانت أفراد الموضوع مقدرة الوجود فما يحمل عليها يسمى بالحمل غير البتي. مثال على الحمل البتي قولنا الإنسان ناطق، فإن أفراد الإنسان متحققة بالفعل. مثال على غير البتي قولنا اجتماع النقيضين محال، هنا اجتماع النقيضين أفراده مقدرة الوجود. إذا البتي وغير البتي ننظر إلى الموضوع، إذا كانت أفراده متحققة بالفعل فيسمى الحمل بالحمل البتي، أفراده غير متحققة بالفعل يسمى غير البتي. ولهذا أيضا تقرؤون في المنطق، لم تقرؤون انتهيت من المنطق. في المنطق هناك يذكر أن القضية على قسمين، قضية بتية وغير بتية. القضية البتية هي التي تكون أفرادها محققة، وغير البتية هي التي تكون أفرادها غير محققة. فهذا واضح. قال وينقسم أيضا إلى بتي وغير بتي. والبتي ما كانت لموضوع أفراد محققة يعني بالفعل يصدق عليها عنوان، يعني يصدق عليها المحمول عنوان، عفوا عنوان الذي هو الموضوع، كالإنسان ضاحك والكاتب متحرك الأخر. وغير البتي ما كان لموضوعه، كانت لموضوعه أفراد مقدرة غير محققة، كقول كل معدوم مطلق فإنه لا يخبر عن المعدوم المطلق لا أفراد له متحققة، وكل اجتماع من النقيضين محالون. عندي سؤال، لاحظ معي تقسيم الحمل إلى بتي وغير بتي، هذا يختص بالحمل الشائع أم حتى الحمل الأول؟ حتى الحمل الأول. الحمل الأول يمكن أن يكون بتيا، يعني أفراده متحققة كقولنا الإنسان إنسان، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن أفراد الإنسان التي محكوم عليها بالحيوان الناطق وينطبق عليها عنوان الإنسان متحققة بالفعل، وهو من قبيل الحمل الأولي الإنسان حيوان ناطق. لهذا ذكر جملة من الأعلام أن تقسيم الحمل إلى بتي وغير بتي ليس من مختصات الحمل الشائع. إذا قول السيد العلامة في العنوان تقسيمات للحمل الشائع محل التأمل. في نهاية الحكمة لم يذكر تقسيمات للحمل الشائع، ذكر قال تقسيمات الحمل من دون تقييده بكلمة الشائع، لكن هذا أيضا محل إشكال، لأن تقسيم الحمل إلى مواقع واشتقاق من مختصات الحمل الشائع، لأن الحمل الأولي دائماً يكون هو أفضل اشتقاقاً فيه. تقسيم آخر تقسيم الحمل إلى حمل بسيط وإلى حمل مركب. هذا أشرنا إليه نحن في مباحث سابقة. قلنا عندنا هلية بسيطة وعندنا هلية مركبة. ما هو الفرق بينهما؟ الهلية البسيطة هي التي يسأل بها عن وجود شيء يعبر عنها بكانت تامة. تارة تقول هل الإنسان موجود؟ يقال نعم موجود. أما الهلية المركبة هي التي يسأل بها عن صفة الموجود، ما يعرض على الوجود. يقال هل الإنسان الموجود قائم نائم جالس؟ إذا كان السؤال عن وجود الشيء يسمى هلية بسيطة، أما إذا كان السؤال عن صفة الشيء فيسمى بالهلية مركبة. وأعتقد في أكثر من موضع مر علينا هذا الاصطلاح. إذا ما هو الفرق بين الحمل البسيط والحمل المركب؟ الحمل البسيط هو أن يكون المحمول هو الوجود، كقولنا الإنسان موجود. أما المركب هو أن يكون المحمول صفة الوجود، كقولنا الإنسان قائم نائم ضاحك. قال وينقسم أيضا إلى بسيط ومركب، ويسميان الهلية البسيطة والهلية المركبة. والهلية البسيطة ما كان المحمول فيها وجود الموضوع، كقولنا الإنسان موجود. والمركبة ما كان المحمول فيها لاحظ أثرا من آثار وجوده، يعني صفة من صفات وجود، كقولنا الإنسان باعث. إذا تذكرتم في المرحلة الأولى في المرحلة الأولى تحديدا في قاعدة الفرعية، ما هي قاعدة الفرعية؟ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له، يعني العكس ثم نعش. هناك ورد إشكال، إذا قلنا الإنسان موجود ثبوت المحمول وهو موجود للموضوع وهو إنسان فرع وجود إنسان، إذا لا بد أن يكون للإنسان في مرتبة سابقة وجود لكي يحمل عليه موجود. إذا قلنا الإنسان موجود، إذا أولا يوجد الإنسان ثم يحمل عليه موجود. إذا في رتبة سابقة لا بد أن يكون للإنسان وجود. وضحوا سريعا على الله معنى هي وضحتنا فيما سبق في أرقام سابقة في المرحلة الأولى. لاحظ إذا قلنا الإنسان موجود، طبق قاعدة الفرعية، ثبوت المحمول، ثبوت شيء وهو المحمول لشيء وهو الموضوع، فرع ثبوت المثبت له وهو الإنسان. إذا لكي يحمل موجود على الإنسان لا بد في رتبة سابقة أن يتحقق الوجود له. إذا لا بد لكي يحمل موجود أن يكون الإنسان ماذا؟ نأتي إلى نطبق أيضا قاعدة الفرعية، لكي يثبت موجود للإنسان في رتبة سابقة لا بد أن يثبت الوجود لمن؟ للموضوع، فيقال الإنسان موجود. لكي يحمل هذا الوجود على الإنسان لا بد أن يثبت الوجود للإنسان، فيقال الإنسان ماذا؟ موجود. فيلزم ماذا؟ الجواب عن هذا الإشكال ما هو؟ أن قاعدة الفرعية تختص بالهليات المركبة، وحمل الوجود على الإنسان من قبيل الهلية البسيطة. قال وبذلك يندفع ما استشكل على قاعدة الفرعية، وهي أن ثبوت شيء أن ثبوت شيء يعني ثبوت المحمول، ثبوت الطحفي لشيئين يعني للموضوع، فرع ثبوت المثبت له المثبت له هو الموضوع. كيف؟ قال بأن ثبوت الوجود للإنسان، مثلا في حولنا الإنسان موجود، فرع ثبوت الإنسان قبل، لأن لا بد لكي يحمل شيء على الإنسان لا بد أن يثبت وجود الإنسان، فله أي فللإنسان وجود قبل ثبوت الوجود له، وتجري فيه قاعدة الفرعية، وهلما جف يتسلسل، والتسلسل باطل. وجه الاندفاع أن قاعدة الفرعية إنما تجري في ثبوت شيء لشيء، يعني في الآليات المركبة، يعني في كان ناقصة. ومفاد الآلية البسيطة هو ثبوت الشيء، لا ثبوت شيء لشيء. الآلية البسيطة كانت تامة التي لا تحتاج إلى منصوب، تكتفي بالمرفوع، تقول كانت الشمس بمعنى وجدت، فلا تجري فيها القاعدة، فخروجها خروج تخصصا لا تخصيصا. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. الفصل الخامس في الغيرية والتقابل. قلنا نحن في الدرس الماضي من عوارض الوحدة الهوهوية، ومن عوارض الكثرة الغيرية. كثرة يعني هناك غيرية. الغيرية على قسمين، غيرية ذاتية وغيرية غير ذاتية. سؤال: ما هو الفرق بين الغيرية الذاتية وبين الغيرية غير الذاتية؟ الغيرية الذاتية أن يكون أحد المتغايرين بذاته طاردا للآخر، على مثال ماذا؟ الوجود والعدم. هناك مغاير بين الوجود وبين العدم، وهذه المغاير ذاتية بدليل استحالة اجتماع ما في أي موارد من الموارد، فإنه بمجرد أن يتحقق الوجود بذاته يكون طاردا للعدم، بمجرد أن يتحقق ذات العلم يكون باردا لذات الجهل. فإذا كان أحد المتغايرين بذاته طاردا للآخر سميت المغايرة بالمغايرة الذاتية، ويستحيل اجتماعهما في أي حال من الأحوال، لا في زمان واحد، لا في جهة واحدة، لا في محل. وتارة تكون المغايرة غير ذاتية، يعني منشأ المغايرة، منشأ عدم اجتماع المتغايرين خارج عن الذاتين. مثلا لاحظ معي، الحلاوة والسواد بينهما مغايرة أو لا توجد مغايرة؟ توجد مغايرة، فالحلاوة شيء والسواد شيء لكن المغايرة بين الحلاوة والسواد ليست مغايرة ذاتية. ما الدليل على ذلك؟ إمكان اجتماعهم. يمكن اجتماع الحلاوة والسواد أو لا يمكن شيئاً؟ يمكن. في أي؟ التمر هو حلو وهو أسود. تعرف الدبس؟
عصير التمر.
أنا ما مثلت بالدبس لأنه التمر هو حلو هو أسود. لو كانت المغايرة بين الحلاوة والسواد مغايرة ذاتية لما إذا ليس ذات الحلاوة بمجرد أن يتحقق يخرج ذات السواد. هذا التمر ذاته أسود واجتمعت معه ذات الحلاوة. نعم لا يجتمعان في السكر، السكر إذا كان حلوا فهو ليس بأسود. إذا هذا يرجع إلى نفس السكر، لولا ذات الحلاوه وذات السواد فان ذات انما قابله للاجتماع. اذا المغايره بين الحلاوه والسواد مغايره غير ذاتيه. مثال اخر، البياض والنور ليست المغايره بينهما مغايره ذاتيه بدليل اجتماعهما. فان هذا هو الابيض وهو نورا. اذا لاحظوا الفرق بين الوجود والعدم. بمجرد ان يتحقق الوجود في شيء يستحيل ان يتحقق معه عدم، لان المغايره بينهما ذاتيه. ومعنى انها ذاتيه اي ذات احد المتغايرين يكون طاردا لذات لاحظ معي، الإنسان والفرس هناك مغايرة بينهما ذاتية أو غير ذاتية. الحلاوة والسواء كلهم معهم. العلم والجهل مغايرة ذاتية بينهما مع أنهما من الأعراف. العلم والجهل ليس الجواب، صفات. بين الإنسان والفرس مغايرة ولكن ليست ذاتية. المغايرة الذاتية منحصرة بالمتقابلات، التقابل. بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا عندنا ثلاث، عندنا سألنا هذا السؤال، ما هي أنحاء المغايرة؟ قلنا توجد نظريتان. النظرية الأولى هي التي ذكرناها في منطق الشيخ المبطل، أن المغايرة على ثلاثة أنحاء: تماثل، تخالف، تقابل. النظرية الثانية ما يذهب إليها السيد العلامة، أن المغايرة فقط على تخالف وتقابل، أما التماثل فقد أدرج في الوحدة والاتحاد. السيد العلامة حضر المغايرة الذاتية في خصوص التقابل بأقسامه الأربعة: تقابل التناقض كالوجود والعدم، الملكة والعدم كالجهل والعلم، المتضاربين كالأبوة والبنوة، المتضادين كالسواد والكفر. فحضر المغايرة الذاتية في التقابل، وأما التخالف فقال هو مغاير ولكنه غير ذاتي. وقرأنا هنا أن النسبة بين الإنسان والفرس تخالف وليس تقابل. يقال الإنسان والفرس معنيان متخالفان، لا يقال متقابلان. نعم إذا لوحظ جهد الاشتراك يقال هما متواترين بنحو التجانس لأنهما يشتركان في الجنس. إذن الإنسان والفرس مغايرة غير ذاتية. فإن قلت يستحيل اجتماعهما على شيء الإنسان والفرس، قلنا لك ليس المناط في المغايرة الذاتية وغير الذاتية استحالة الاجتماع وعدم الاستحالة الاجتماع، هذا حكم. المناط في المغايرة الذاتية أن تكون منشأ المغايرة نفس الذات، وغير الذاتية منشأ المغايرة أمر آخر وراء الذات. إذا لاحظت الإنسان والفرد أساسا لا مانع من اجتماعهم لولا الوجود، فاستحالة اجتماعهما على شيء بسبب استحالة تكرر الوجود، والوجود عارض على الذات، عارض على الماهية، وليس هو نفس الماهية. إذا قلنا لماذا يستحيل اجتماع الإنسان والفرد؟ نقول لأنه لو اجتمعا للزم تكرر الوجود، وقلنا في أبحاث يستحيل تكرر الوجود، يستحيل أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثير من حيث هو كثير. إذا منشأ الامتناع هو الوجود، والوجود شيء والذات شيء آخر. الوجود عارض على الذات، عارض على الماهية. إذا منشأ الاجتماع، منشأ استحالة الاجتماع هو الوجود، والوجود أمر عارض وليس نفس الذات. لهذا قيل الإنسان والفرد معنيان متخالفان متغايران بنحو المغايرة غير الذات. المغايرة الذاتية منحصرة في التقابل. قال: قد تقدم أن من عوامل الكثرة الغيرية، وهي تنقسم إلى غيرية ذاتية وغيرية وغير ذاتية. والغيرية الذاتية هي كون المغايرة بين الشيء وغيره لذاته لا لسبب وراء الذات. يعني بعبارة أخرى قل: أن يكون ذات أحد المتغايرين قاردا لذات آخر. ذات الوجود قاردة للعدم، ذات السواد قاردة للبياض، ذات العلم قاردة للجهل. كالمغايرة بين الوجود والعدم. وتسمى، ما هي التي تسمى المغايرة الذاتية؟ شيخنا ماذا تسمى؟ تقابلا. إذا حصل المغايرة الذاتية في التقابل. والغيرية غير الذاتية هي كون المغايرة لأسباب أخرى. ما معنى أسباب أخرى؟ يعني غير الذات، غير ذات الشيء، كافتراق الحلاوة والسواد في السكر والفحم. وتسمى خلافان، انتخاب. فإن قلت أين التماثل سيدنا العلامة؟ قال لك: التماثل يندرج في الوحدة لا في المغايرة، خلافا لما عليه الشيخ المظفر تبعا لصدر المدلل. المطلب الثاني: أقسام التقابل. قرأنا في علم المنطق أن التقابل على أربعة أقسام: تقابل التناقض، الملكة والعدم، التضاد، التغاير. ضبط الأقسام بالنحو التالي: أن يقال المعنيان، أوضح سريعا عن اللغة، لاحظ معي، يقال هذا، يقال المعنيان. أي معنيان؟ المتغايرين من التغاير، التغاير الذاتي على نحو إما أن المعنيان المتغايران، إما أن يكون وجوديين، أو أن يكونا لا. فإن كان كل منهما وجودي هنا قسمان، إما أن يلزم تعقل أحدهما من تعقل الآخر أو لا. وإذا لم يكن كل منهما وجودي هنا نحوان، إما أن يكون أحدهما يؤخذ فيه قابلية الموضوع أو إذا كان المعنيان المتغايران وجوديين هنا شقان، إما أن يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، وهذا ما يسمى تقابل التغاير. وإن لم يلزم من تعقل احد وما تعقل الاخر، فهذا يسمى تقابل التضاد. اذا لم يكن كل منهما وجودي بل كان اما احدهما وجودي والاخر عددي، لكن اخذ فيه قابليه الموضوع، هذا يسمى تقابل الملكة وعدمها، أو لا وهو تقابل التمام. نأتي أولا إلى التناقض. ما هو التناقض؟ هما المعنيان المتغايران غير وجوديين. نظير شيخنا الوجود والعدم، لاحظ الوجود والعدم احدهما معنى وجودي والاخر معنى عدمي، لكن هنا المراد من العدم العدم المطلق، كل شيء يصدق عليه انه غير موجود فهو معدوم. أما الملكة والعدم نظير العلم والجهل. العلم وجودي والجهل عدم، لكنه ليس عدم مطلق، بل الجهل هو عدم العلم في مورد يفقد العلم ملكة العلم. الجدار قائم جاهل، لا يقال على الجدار أنه جاهل، لماذا؟ لأنه ليس له قابلية علم. يقال على المسيء انه جاهل، لا يقال، لانه فاقد خصوصيه العلم. نعم يقال يطلق الجهل على موضوع يفقد ملكه العلم، له قابليه العلم لكنه ليس بعام. العمى والبصر، يقال على الجدار انه اعمى، لا يقال على الجدار انه اعمى لانه ليس له شانيه البصر. إذن الفرق بين المتناقضين والملكة والعدم أنه في المتناقضين لوحظ مطلق العدم، له يقال على كل شيء غير موجود أنه معدوم، لكن هل يقال على كل شيء لا يعلم أنه جاهل؟ لا، إنما يطلق الجهل على موضع يصح فيه العلم، يقبل العلم لكنه ليس جاهل. إذا جئنا إلى القسم الأول، أن يكون المعنيان المتغايران وجوديين، هنا نحو يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، هذا التغاير. نظير ماذا؟ الأبوة والبلوة، فتعقل الأبوة يلزم منه تعقل وتصور البلوة والعكس. لاحظ الأبوة والبلوة معنيان وجوديان، الأبوة معنى وجودي والبنوة معنى وجودي، أو لا يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، هذا التضاد كالسواد والميار. السواد معنى وجودي والبياض معنى وجودي، ولكن لا يلزم من تعقل السواد تعقل. هذا هو ضبط التقسيم الذي ذكره قديس صرفه. قال وهذا نفس ما قدمته المنطقة. وينقسم التقابل وهو البيرية الذاتية، وقد عرفوه بامتناع اجتماع شيئين. واضح لماذا يمتنع اجتماعهم؟ لأن المغايرة بينهم مغايرة ذاتية في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، أما من جهتين يمكن. مثلا أنا أب لابني وابن لأبي، لكن من جهتين، من جهة ابني أكون أبا، من جهة أبي أكون ابنا. إلى أربعة أقسام، فإن المتقابلين لا فقط التقسيم، إما أن يكونا وجوديين أو لا، وعلى الأول إما أن يكون كل منهما معقولا بالقياس إلى الآخر كالفوقية والتحتية، العلو والسفل، أو الأبوة والبنوة، فهما متضائفان والتقابل تقابل التضايف، أو لا يكونا كذلك، يعني لا يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، كالسواد والبياض فهما متضادان، أو الحرارة والبرودة، والتقابل تقابل التضاد. وعلى الثاني يعني أن لا يكون كل منهما وجوديين، بحيث يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا. إذ لا تقابل بين عدمين، وحينئذ إما أن يكون هناك موضوع قابل لكل منهما كالعمى والبصر، ويسمى تقابلهما تقابل العدم والملك، وإما أن لا يكون كذلك كان ليس مأخوذ فيه القابلية كالنفي والإدبار، السلب والإيجاب، ويسميان متناقضين، وتقابلهما تقابل التناقض. كذا قرروا، يعني هذا هو ضابط التحسين عندهم، كذا قرروا إشعار منه بعدم ارتضائه لهذه الطائفة. لماذا لم يرتضي هذه الطائفة؟ لقوله إذ لا تقابل بين عدمين. قالوا يمكن أن يتحقق التقابل بين عدمين. ما هو نوع التقابل بين العمى واللاعن؟ تقابل سلبي وال تقابل سلبي، تقابل متناقضين، العمى نقيض لا لاعن. إذا قلت لك العمى واللاعن ليس شيئا مما ذكرنا، أولا ليس متضايفا وليس ضدين. لماذا؟ لأن تقابل التضاد وتقابل التضايف أمران وجوب، والعمى واللاعن ليس أمرين وجوديين. من الواضح ليس تقابل الملك والعدم، لأن الملك والعدم أحدهما وجودي والآخر عدم، وهنا أمران عدميان العمى واللاعن. ليس تقابل التناقض، لأنه قال تقابل التناقض أحدهما وجودي والآخر عدم. إذن أين يندرج تقابل العمى واللاعن؟ قالوا لا تقابل بين عدم. فلماذا السيد العلامة في نهاية الحكمة يذكر ضابطا آخر لبيان أقسام التقابل؟ ما هو هذا الضابط؟ هكذا يقول: المتقابلان على قسمين، إما أن يكون أحدهما عدم للآخر أو لا. لا، هذا على قسمين، إما أن يكون أحدهما معقولا بالقياس إلى الآخر، وهذا هو تقابل تضايف، يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، أو لا، لا يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، وهذا هو تقابل التضاد. نأتي إلى الشق الأول، اكتبوا على الأول. لاحظ هذا الضابط الأول، الضابط الثاني أن يقال المتقابلان على أنهما، إما أن يكون أحدهما عدم للآخر أو لا. شوف، لم نقل كلاهما وجوديان أو لا، أحدهما عدم للآخر أو لا. إذا لم يكن أحدهما عدم للآخر، فإما أن يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر أو لا. إذا لزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، هذا يطلق عليه تقابل ماذا؟ التضايف، كالفوقية والتحتية، أو لا يلزم، هذا التضاد كالسواد والبياض. واضح أنه ليس أحدهما عدم للآخر، ليس الفوقية عدم للتحتية، وليس السواد عدم للبيض. إذا كان أحدهما عدم للآخر هما شقان، إما أن يؤخذ فيه القابلية والشهية أو لا. إذا أخذ فيه القابلية والشهية فهذا هو الملكة وعدمه، أو لا هذا هو التناقض. هنا تقابل العمى واللاعمى إلى درجة أحدهما عدم للآخر، العمى عدم لله للاعمى، وليس مأخوذ به القابلية فيكون من باب السلب والإيجاب. إذن قوله كذا قرروا فيه إشعار بعدم ارتضاء لهذه الطائفة، ولهذا ذهب إلى هذه الطائفة. ثم يتطرق إلى أحكام مطلق التقابل فيقول إنه يتحقق بين طرفين، هذا فيه مطلق دقيق تأتي الإشارة إليه في الدرس القادم، والحمد لله.